لأن المعرفة حكمة، والتفاهم سعادة، والعمل نجاح. فلتصنع نجاح حياتك بامتياز. بامتياز برنامج من إعداد وتقديم راضية دافي، وإخراج عبد الحفيظ الطويل.
تحية طيبة مستمعينا الكرام، مرحبا بكم لعدد جديد من برنامج بامتياز. فضاؤنا فضاؤكم، فضاء التطوير، فضاء للتلقين، وفضاء نتعلم معا ونطبق. برنامج بامتياز، هذا الفضاء الذي بمشاركتكم يحلى ويتطور لمعالجة مواضيع عدة. سنتركز ونركز في هذا العدد عن محور خاص مختلف عن المحور الذي تناولناه الأسبوع الماضي، وهو التطوير الإداري. قد يصطدم العديد من شبابنا مع مشكل وجود وظيفة. لا نتحدث عن الجانب الإداري وجانب وجود وظيفة، ولكن نتحدث عنه من جانب المهارات وكيف أتحصل على وظيفة بجدارة. سنتحدث عن احتياجات سوق العمل، عن طلبات التوظيف والتحصل على راتب أعلى الذي هو هم الجميع، وأيضا مشاكل الراتب ودائرة الأمان. هذه المحاور من جانبها التطويري ستكون موضوع بامتياز. بامتياز يفتح لكم خطيه للمشاركة 021-69-12-19 و 021-69-11-63. سنستقبل كل الاتصالات وسيجيب عليها ضيف البرنامج. وضيف البرنامج هذا العدد الأستاذ عمر دادي، مدرب في تطوير الذات. أهلا بك أستاذ.
أهلا رادو، أهلا بالمستمع الكرام معنا في هذه الحصة.
إذن أشرت في البداية لأن نتطرق إلى الجانب الإداري بمعنى وجود وظيفة وما يطرحه السوق الجزائري بالمعنى الميداني أكثر، ولكن سنتكلم عن جانبي كمهارة. هل أيضا البحث عن وظيفة هو مهارة؟
أكيد البحث عن وظيفة عبارة عن مهارة. فنحن نعلم أن الوظيفة ليست مرتبطة فقط ب يعني مجرد شهادة علمية، فخاصة الآن لما مع توسع القطاع الخاص واقتصاد الحر أصبحت الآن المؤسسات الاقتصادية تهمها المهارة أكثر مما تهمها الشهادات. فطبعا الشهادة لها معنى، لكن ما يثبت القدرة أو الكفاءة طبعا ليس فقط وجود ورقة مكتوب فيها أنك مهندس أو ليسانس أو حتى دكتور. فنجد أن دراسة أجريت في جامعة هارفارد الأمريكية، يوجد 75% من الحاصلين على وظائف جيدة ليسوا من أصحاب شهادات فقط، ولكن من أصحاب سلوكيات شخصية، يعني من ذوي مهارات متعلقة بشخصية الإنسان. فوجود معرفة وعلم ووجود شهادة ضروري جدا، كما أنه هناك شيء مهم جدا هو وجود المهارة والمواصفات الشخصية، كما يقال يعني باللغة الفرنسية لو سافوار لو سافوار اتر لو سافوار فير، يعني فلا بد من وجود هذه المفاهيم لدى طالب الوظيفة. فأصبحت الآن لو دخلت في شبكة الإنترنت لوجدت الكثير من البرامج التدريبية التي تقام في كيف تكتب يعني السيرة الذاتية، وكيف تطلب وظيفة، وكيف تكون في مقابلة وظيفية، وكيف يمكن أن تجتاز هذه المقابلة بنجاح. حتى بالنسبة للمختصين في الموارد البشرية أو في التوظيف، لابد كذلك أن تكون لهم تقنيات عالية في طريقة معرفة يعني شخصية
المترشح
للوظيفة. فليس فقط يكفي أن نعطي بعض اختبارات متعلقة بوثائق إدارية أو بعض الأسئلة المتعلقة بالمجال، لكن شخصيته مثلا في الانضباط في النظام، شخصيته في التفكير في الإبداع في قيادة فريق العمل، العمل، قدرته على الاتصال كذا. فنجد عموما أن بعض هذه التقنيات غائبة في الميدان، فنجد بعض ربما الشروط الكلاسيكية التقليدية موجودة، هو عبارة عن طبعا وثائق الميلاد والجنسية وكذا، ثم وثائق الشهادات أو ربما حتى ربما المذكرة التخرج، ثم إجادتك للغات للإعلام الآلي وفقط. لكن في يعني المسابقات الاحترافية نجد كثير من الأشياء التي تنم على أن هناك مهارات كثيرة ومواصفات شخصية كثيرة ضرورية جدا لمعرفة يعني السلوكيات هذا الإنسان وقدرته في الإنجاز.
ودليل هو طلبات الخط باليد
الدليل
على
في تحليل شخصية
الجرافولوجي.
نعم. جرافولوجي في تحليل شخصية من الخط اليد. فنجد كثير من التقنيات متكاملة، لأنها لا يمكن بتقنية واحدة أن نعرف شخصية يعني المترشح، لكن من خلال تقنيات متعددة ومن خلال خبرة طبعا في هذا المجال سنكتشف. لهذا نجد ربما أن الكثير من الموظفين ينجحون في مجالات ليست من تخصصاتهم
فعلا،
ويبدعون في مجالات ليست من تخصصاتهم. فهنا تأتي الفرق بين توظيف الكفاءة أو اكتشاف القدرات، فرق. فأنا تعطي يكون عندي كفاءة أوظفها، لكن هل أوظفها بالطريقة المثلى، وهل أنا الآن بصدد اكتشاف كل المهارات والقدرات والطاقة الكاملة في هذا الإنسان أم لا؟ هنا يأتي الاختلاف.
من هنا جاء الترتيب، كان يعتمد في السابق على الشهادات المتحصل عليها من طرف المترشح للوظيفة، كان يعتمد على الدبلومات التي حصلت من طرف المترشح. بعدها وصلنا إلى عصر يسمى بعصر التخصص، بمعنى إذا تمت لك أحداث دراسات في مجال معين يجب أن تكون الوظيفة في هذا المجال. وصل الآن من خلال الترتيب العالمي للمهارات أن مهارة الاتصال هي الأولى من حيث ترتيب هذه المهارات، وحتى لا ينظر إلى الدبلومات التي تحصل عليها المترشح. إلى أي درجة مهم مهارة الاتصال في الحصول على مهنة مهما كانت عليا، في إدارية أو حتى ميدانية تطبيقية أكثر؟
مهارة الاتصال في الحقيقة هي من أقوى المهارات الإنسانية التي يمكن للإنسان أن يعني أن يكتسبها. فنجد أن ربما حتى يعني في الإلقاء، في مثلا في التعليم، في فريق العمل، في القيادة، نجد من المهارات الأساسية المطلوبة في الإنسان هي مهارة الاتصال. فعدم توفقه أو عدم توفيقه في عملية الاتصال قد تفقد القدرة على إدارة الأشياء. عندما نقول أشياء سواء المكان أو الموضوع أو المعلومة إلى آخره. ولهذا فنجد أن مهارة الاتصال مطلوبة جدا. فنجد أن حتى أن في التدريب ربما نتعلم بعض الحيل في الاتصال التي يمكن أن تكسبك عملية اجتياز يعني الامتحان أو الاختبار أو إيصال الفكرة أو المعلومة. فلهذا السبب ربما يعني يكون لها دور كبير. لكن هذا الكلام لا يلغي ولا يعني أننا نقول أن الشهادة لا تعني بالطبع. نحن لا يمكن أن نوظف إنسان ليس له تخصص. وحتى لما نقول أن هناك بعض الناس ينجحون في غير تخصصاتهم هذه حالة استثنائية، لكن فقط نريد أن نقول أن الإنسان لا يركز فقط على تلك الشهادة ولا الشهادات التي يحصل عليها، وإنما لابد أن يركز على تطوير قدراته أو خبرته ومهاراته في هذه الأشياء. ولهذا نحن ننصح المتقدمين للترشح أن يذكروا مهاراتهم الاجتماعية، أن يذكروا خبرتهم في العلاقات العامة، إنجازاتهم الشخصية. لأن وبالعكس أنا أطلب كذلك من الذين يقيمون هذه الاختبارات أو في مجالات التوظيف في الشركات أن ينتبهوا لهذه الأشياء، لأنها مهمة جدا في شخصية الإنسان. فنجد أنه مهندس قوي متمكن، لكن مشكلته أنه لا يستطيع أن يدير فريق عمل، لا يتواءم مع بيئة، فربما قد يسبب لي مشاكل عميقة عويصة. هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك أريد أن أقول أو أنبه إلى شيء مهم جدا لخاصة الطلبة المتخرجين. نجد هناك سؤال أو جدل عموما ما يطرح في المؤسسات في الشركات ويطرح على مستوى الجامعة. طلبة لديه علم لا يمتلكون خبرة، وشركات
ولكي يحصل على خبرة يجب أن يعمل،
لابد أن يعمل، وحتى يكتسب هذه الخبرة أين يعمل؟ مادام كل الشركات تطلب الخبرة على الأقل 3 سنوات. فالشركات الآن ماذا تطلب؟ تقول لك نحن نطلب أصحاب خبرة كما قلت الآن. ما هو الحل؟ الحل التوفيقي هو ممارسة الدورات والبرامج التي تكسب الخبرة قبل التخرج أو بعد التخرج مباشرة. كيف يمكن أن نسهل الطلبة والمتخرجين المؤسسات التكوين المهني، يعني نكسبهم خبرة مركزة تقربهم من العمل من الواقع، يكتسب مهارات هذه المهارات اللي تكلمنا عليها المتعلقة مثلا كيف أدير جلسة، كيف أخاطب، كيف أحسن مهارات الاتصال، كيف أقود فريق عمل، كيف كذا كيف كذا. هذه الأشياء كلها من المهارات المهمة جدا التي تختصر. عندما نتكلم عن هندسة نجاح نتكلم عن اختصار خبرة، نتكلم عن اختصار تجربة. لا يمكن أن نقول لهذا الشاب المتخرج أنك لابد أن تمضي 5 سنوات حتى تتعلم هذه المهارة. يمكن على حسب قدرته، يمكن يتعلمها في 6 أشهر، يمكن يتعلمها خلال سنة،
لا تقاس بزمن.
وبالتالي نحن نشجع مثل هذه التكوينات المركزة والمهنية والمهاراتية التي تكون قبيل التخرج أو بعد التخرج مباشرة.
لكي لا نحصر كلامنا أستاذ دادي في المتخرجين والحاصلين على الشهادات، نرى الآن باحثين عن العمل من هم من لا يملكون هذه الشهادات، وحتى لما توفى فيهم الشروط اللازمة لأن حتى يتحصل على دبلوم أعلى أو أدنى من ما كنا نتكلم عليه. في هذه الحالة هل لكل باحث عن العمل يجد ما يبحث عنه بالضرورة؟ حتى نصل في بعض الحالات أنه في ملل، في حتى حالة اكتئاب يمر بها بعض الشباب عندما لا يجد فرصة عمل. هل فرصة العمل يجب أن تكون فقط مع احتياجات المتوفرة أم يمكن أن يخلق لنفسه احتياجات خاصة به؟
ممتاز. أنا أقول شيء، أبدأ أولا حتى لا يكون كلامنا كلام مثالي ولا كلام فقط من أجل يعني طرح نظريات. أقول أن الواقع الذي نعيشه في الجزائر حقيقة ما زال ليس مشجع من أجل أن يكتشف الشباب مواهبهم. لماذا؟ لأن هناك تفكير نمطي. هذا التفكير النمطي ماذا يقتضي؟ يقتضي أنك لابد لما تنتهي من العمل أن تضع 20-30-100 ملف ثم حتى يقبل، ولا بد أكثر من ذلك أن تتأكد من عن طريق وجود وساطة، ثم كذا، ثم في الأخير لا تناقش في الراتب. لما تحصل على وظيفة هذا أكبر جائزة تلقيتها. فهكذا يكون الناس عموما، المتخرجين والغير متخرجين أدهى وأمر، يجد أن هناك خطوات جبارة ومملة وكبيرة حتى يحصل على وظيفة. فنجد أن الكثير من الشباب بالعكس يمتلئ طاقة حيوية قوة، يرى نفسه في يعني يمتلك إمكانيات، لكن لا أحد يفهمه.
ما الحل في هذه الحالة؟
الحل هناك طبعا حل، نحن نقول أنه حل ليس مرتبط بأشخاص، إنه مرتبط بمؤسسات بتفكير مجتمع، وأن نحرر القيود، أن نشجع الشباب، نشجعهم حتى على الخطأ حتى يتعلموا. ما هو التدريب؟ التدريب هو التعلم من خلال الخطأ. ما هو التدريب؟ التدريب هو التعلم من خلال الواقع. ما هو التدريب؟ التدريب هو التعلم من خلال الممارسة. إذن نحرر القيود، نحرر التجارب، نفتح حتى بعض، ربما أقول بعض المشاريع التي من 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 يعني من أدوارها أنها تعلم الشباب حتى يدخل في عالم البيزنس أو الأعمال أو يتحصل على وظيفة. هذا بالنسبة كما قلت، هذا لابد أن يكون مشروع مجتمع، مشروع دولة
على المستوى الذاتي.
أنا لا أقول، هناك بعض المشاريع مهمة جدا، لكن ما زال البيروقراطية تنسف هذه المشاريع الطموحة ما زال. أما على المستوى الذاتي ماذا أقول للشباب؟ بالمثل العام يقول يحليلكم، ولكن حتى تجاوز هذه العقبة ولا تبقى تتأسف لابد أن تكون عندك عدة مفاتيح.
وهي
ما هي هذه المفاتيح؟ أول شيء حاول أن تكون لديك، إحنا كاين مثل سابق يقول لك يعني يعني 10 أصابع ب10 مهارات. بمعنى آخر لا تبقى محصور نفسك في تخصص واحد ولا في مهارة واحدة ولا في تجربة واحدة ولا حتى في تفكير واحد. يتخرج من الجامعة أو حتى بسيط يعني يتخرج من الثانوية ومن الأهلية يقول لك
يعني كان حتى أنه كان في فشل دراسي حتى الآن شوف
فشل دراسي يقول لك مثلا أنا أبحث فقط لحظي ليه يبحث عن وظيفة يبحث عن راتب وهذا أول خطأ
يفكر في المدخول أولا
يفكر مباشرة المدخول شيء مهم جدا لكن يفكر مباشرة في على دائرة الأمان لا يفكر في ماذا يحسن إذن لحظة الإنسان متى يكون مكبل لما يعرف أنه له مجال واحد تخصص واحد فكرة واحدة تفكير نمطي لكن حتى هذا التفكير النمطي يبحث حتى ربما الأم ولا الوالد هو اللي يدفعه وتصروا كما قصة تاع الأستاذ أراد أن يحرك التلميذ فأراد أن يعمل له تجربة عملية أخذه إلى قسم فيه مصباح هذا المصباح لا يشتعل يعني فاسد أعطى له مصباح جديد قال له حاول أن تصلح يعني هذا المصباح الفاسد قال له لكن ليس لدي سلالم قال له طب مش مشكل سأعطيك كتفي سعد عليها ثم غير المصباح فنزل الأستاذ فحمل التلميذ على الكتف فصعد حتى يشعل المصباح فبقي هناك ولكن لم يحرك ساكن قال له ماذا تفعل قال له إني أنتظر حتى تدور ويدي تدور المصباح أو تشغل المصباح يعني درجة الاتكالية إلى درجة لا تتصور فالشباب لابد أن يتحرك هذه ظاهرة الظاهرة الثانية غريبة جدا أن الكثير من الناس يحتقرون مجموعة من الأعمال لا تحتقر العمل العمل عن عبارة عن قيمة ملك بن نبي ماذا يقول يقول من المآسي التي تعلم لها خلال الاستعمار أن الاستعمار علمنا أن العمل عبارة عن علاقة سيد بعبده فأصبح الإنسان الجزائري معقد من العمل لأنه يشعر كأنه يعمل من أجل أشخاص آخرين لا أنت تعمل من أجل نفسك حتى لو كنت في بيئة غير مشجعة مثلا لا أعرف ممكن لا يوجد تحفيز أنت الآن هل لديك بدائل الآن ليست لدي بدائل ركز على كيف تطور مهارات بحيث تعرضها فيما بعد أنت لما تبحث عن وسيطة وظيفة تبحث عن مجال آخر تبحث عن بيئة جديدة تعرض مهاراتك لدي خبرة لدي إمكانيات لو اختبرت في تلك اللحظة تعرف ولكن البعض يبقى في مكان عامين ثلاثة يبقى دائما يتدمر الراتب غير محفز صاحب العمل ديكتاتوري لا يفتح الأبواب ليست له علاقة جيدة لا أنت في تلك الفترة لديك بديل أم لا ليس لدي بديل ركز على أن تتعلم تعلم الأشياء التي يمكن أن تعرضها كمهارات فيما بعد تعلم العلاقات تعلم كيف تتكيف كيف تبدع كيف هذه الظاهرة الثانية أما الظاهرة الثالثة هو العزوف عن التعلم العزوف عن التعلم بعض الشباب يرى أنه ما دام فرق المقاعد الدراسة القلم والورقة بمعنى آخر أن فرصة التعلم انتهت لا هناك دورات هناك برامج تعلمك فن البيع
حتى ببساطتها يعني
ببساطة فن البيع كيف تبتسم الياباني ماذا يقول إذا كنت لا تعرف أن تبتسم فلا تفتح دكان
فعلا. سنعود فقط لنقطة التعلم بعد أن نأخذ أول اتصال هاتفي لهذا الأمسية من باب زوال أختام مساء الخير
مساء النور أخت نادية
أهلا وسهلا
كيف حالك الحمد لله الله يخليك
الحمد لله
أولا نشي نقول لكم شكرك على الموضوع اللي اخترتيهون اليوم
شكرا لك تامر
الله يخليك ونشكر يعني الضيف نقول اليوم معكم السلام عليكم
السلام ورحمة الله
الله يخليك أنا حبيت نطرق نقطة مهمة
نعم وهي
الله يخليك شفنا يعني كثير من الشباب انه يعني ما عندهاش الناس في ناس ما عندهاش يعني شهادات وعندها خبره في المجال الحرفه اللي هي تخدم فيها وبعدين يعني كي يروح يتقدم انه فرصه عمل نقوله في شركه ولا يعاملوه انه على اساس انه لديه شهاده ما عندوش خبره
فعلا
فهمتين الاخت راديه في ناس انا بالنسبه للحرفه اللي يعني فيها دوكاتي انه عندي خبره فيها 8 سنين واللي هي الخياطة واللي هي الخياطة والطرس صح الشهادة ما عنديش وفي ناس يعني يعملوا معايا يعني عنده شهادة يعني بصح الخبرة غير موجودة أول شيء ثاني شيء يعني أنا كنت يعني كما كان الأخ يتكلم إنه الناس الشباب دوكي يشوف يعني المدخول المادي برك ما يشوفش يعني الحرفة والمهارة اللي هذيك اللي تطلب
تامر، أنت بالخبرة نتاعك، هل لو تقارن نفسك متحصل على شهادة، هل أنت حاولت أنه تبحث على هذه الشهادة؟
لا لا حاول، ما حاولتش. أنا لي ما حاولتش أخت رضيا.
نعم.
ليش؟ يعني نشوفوا باللي مركز التكوين اللي هنا اللي يعني في الجزائر، يعني المركز التكوين تاعنا، يعني المهارات اللي يدوهم لك غير موجودة. يعني هو اللي يعني المشكلة ما فيش تطبيق. يعني أنا ممكن يعني الخبرة اللي ديتها كلها، يعني العام الأول تاعي إنه طبقت، ما درجت يعني الخياطة تاعي إنه طبقت بسرعة. والحمد لله إني عندي خبرة، بس الشهادة غير موجودة. وكنت لذلك كنت يعني لقيت فرصة عمل في الخياطة وقدمت يعني الطلب تاعي، بس قبل بالرفض. ليش؟ إنه الشهادة ما عنديش، غير موجودة.
رغم الخبرة.
رغم الخبرة.
رغم هذا أنت الآن في وظيفة لي مقابلها يعني، وربي يبارك لك فيها في كل يوم.
الله يخليك. حتى وين الوظيفة تاعنا اللي نشتغل فيها يعني، يعني قلت شوية، قلت كتير 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 كتير. ليش؟ يعني اللي بس المستورد اللي أنا استورده دوكاتيك، إنه اللبس يعني الخياطة بدأت تزول، تزول حرفة الخياطة بدأت تزول كتير. والحمد لله إنه كسبت يعني حرفة تانية، والحمد لله عندي شهادة فيها اللي هي أشغال عمومية اللي هي السافوتاج ميتاليك. والحمد لله. يعني ممكن إنه الإنسان ما يشوفش القدام وبرك يشوف البعدين، يعني يشوف المستقبل دياله، ما يشوفش بس الدخل المادي وبرك. هذا وش حبيت نطرق النقطة مهمة. وشكرا.
والله شاكريني جد جدا تامر على أنه قدمت تجربتك لي الشباب مستمعين برنامج. أشكرك على الاهتمام ببرنامج أولا وعلى الاتصال. شكرا تامر.
شكرا.
إذا لم تفشل فلن تعمل بجد.
من خلال اتصال تامر ومواصلة في موضوع كيف تحصل على وظيفة بجدارة، تامر عنده خبرة 8 سنوات ولكن لا يحصل على شهادة، ليس له شهادة، رغم أنه قدم في وظائف أخرى غير التي يعمل بها ورفض الملف بسبب وبحجة عدم وجود شهادة رغم وجود الخبرة. في هذا الحالة الشاب هو بين المطرقة والسندان، يبحث عن التطوير في العمل، وهذا شيء طبيعي أستاذ ديدة توفقني، وموضوعي كلنا نبحث عن التطوير في العمل، ولكن لا يملك الشهادة. في هذا الحالة الشاب ما حل معه؟
أقول لك شيء، أولا يعود إلى الذهنية. أنا قلت كلام على عرف حصة أن هناك فرق بين أن نرى إلى الشاب أنه مجموعة مهارات، أو أن نرى إلى الموظف على أنه مجموعة مهارات، أو نرى له على أنه مجموعة ساعات عمل. فرق كبير جدا. في النظرة الأولى هي نظرة إنسانية، أما النظرة التطويرية، أما النظرة الثانية هي نظرة مادية ميكانيكية نمطية. فهذا ما جعل الآن هذا الخلل الموجود بين شباب طموح ووظائف شاغرة. تجد ملاك المصانع والشركات والمؤسسات ماذا يقول لك؟ يقول لك أن أبحث عن شباب طموح قوي له مواصفات، يبحث فيطور، يفكر، يبدع، وظائف شاغرة بمعنى آخر. وبين هؤلاء الشباب الذي فقط لسبب بيروقراطي معين لا يستطيع أن يلتحق بهذه الوظيفة. والله أنت ممتاز، أنت رائع، أنت لك، لكن المشكلة ليست لديك الورقة. من المفروض أن هنا تكون فكرة تسهيل، أنا أسميه مشروع تسهيل الفرص، مشروع توفير الفرص، مشروع الإبداع في الفرص، موضوع يعني مشروع يعني. حتى في الغرب نجد أن آلية الإبداع ماذا تعمل، كيف تعمل، أي فكرة قابلة للتطبيق تتحول إلى مشروع. مثلا الآن اخترع فكرة، لا الآن لدي فكرة، أتصل بالمصالح المعنية فأفكر فأنشئ مشروع صغير جدا. ما دوره؟ هو أن يربط بين الكفاءة الذين لديهم مهارة ولديهم كفاءة لكن لديهم مشكلة عدم وجود وثيقة. الآن كيف نربط بينهم وبين الوظائف المطلوبة؟ يعني الهدف ما هو في النهاية؟ أن تكون لدي شباب لهم مهارات وكفاءة قوية. الهدف ما هو في النهاية؟ أن تكون عندي وظائف تدار بطريقة صحيحة. من المفروض الورقة والوثيقة والطريقة لا تكون هي المشكل. فلما لا تكون لدينا ثقافة التسهيل وتوفير الفرص القوية سوف لن تكون هناك مشكل. لكن ما دامت هناك ذهنية تقول أن الإنسان والموظف عبارة عن مجموعة ساعات عمل فقط، فإنه سوف نجد كثير من المشاكل.
نأخذ اتصال هاتفي ثاني من سعيدة، الأخ عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعاونكم.
الله يسلمك، شكرا
لكم. الأخت
لاباس. الحمد لله، مرحبا بك.
السلام عليكم ضيف.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا
يا أخي. أنا مكفوف وعندي 36 سنة، وبعد عشت 30 سنة مبصر، ومن بعد كي وقع لي مرض أدبية إلى رجعت مكفوف. بعد ذلك اتصلت بالمصالح المعنية بالأمر ولاية السعيدة، ساعدوني قالوا لي الحل الوحيد هو دير شهادة في موزيع الهاتف. درت شهادة في موزيع الهاتف، ويعني بعد ما أنا رجعت كما هكا كنت معتمد على قدراتي الذاتية، كنت نعمل عادي. من بعد ما وليت رجعت مكفوف، الحل الوحيد هو الشهادة هذه تاع موزيع الهاتف. تحصلت عليها في 2002، لكن لم أعتمد عليها كثيرا لأنني لم أجد فرصة تشغيل بهذه الشهادة.
سؤالك الأخ عمر.
سؤالي هل بالنسبة لي أنا كمكفوف، هل لدي مهارات أخرى أستطيع أن أعتمد عليها من غير هذه الشهادة؟
سيجيب الأستاذ على سؤالك. شكرا لك عمر على الاتصال.
ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح.
ناخذ اتصال هاتفي اخر دائما برنامج بامتياز من الاولى، احمد من الدار البيضاء. مساء الخير.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حبيت نسال المختص في موضوع هام، وهو الموضوع يخص المؤسسات البريفي هذول.
خواص
فوالا. انا عندي تجربه، انني خدمت مع مؤسسه امريكيه في الخارج، خدمت هنا في بلادي، وعندي تجربه واحده اخرى انني خدمت في مؤسسه خاصه. وعندي وشفت التجربة تاع الأب تاعي اللي يبدأ في محرات كمل مدير شركة. زمان من بدأ في محرات كمل مدير شركة بسبب المهارات تاعه. حبيت نسأل المختص شي فهمنا، يعني كيفاش الإنسان يقدر يبين المهارات تاعه والقدرات تاعه في وسط وين فيه مؤسسات خاصة عائلية. يعني على بالك جل المؤسسات الخاصة الجزائرية مؤسسات عائلية، وبالتالي هو يحكم ونسيبه وعمه وخوه ووليده. وبالتالي إذا كان في المؤسسة عندها قيمة وعندها مبدأ وعندها اتجاه معين، واش يديروا؟ عندها إن ماتير جريز كونسنتري في أنون دروا، والباقي جاء خاضع على ماتير جريز هذيك، معناته ما ينجم يستعمل المهارات تاعه، ما ينجم يبين أمور، ما ينجم يطرح مشكل، ما ينجم يوثيق. وبالتالي راني حاير، يعني راني توتافي داكور مع المختص، ولكن كيفاش اون بو ترانزلاتي سكي لي طون تران دو دير على واقع على واقع جزائري اللي فيه شركات عائليه، وين حضرت انا في مجتمعات وين يقول لك لازم نوظفوا النساء، مع كل احتراماتي للنساء، لان علاش؟ لان المراه قالها المدير تاعنا، ما كان نذكر الشركه والمدير، قال لك لان على في 600 مراه خطره واحده اللي جاتني واحده تطلب بالاوغمونطاسيون. يعني شوف كيفاش يريزوني، يعني يوظف المراه لان المراه عمرها لا دوموندي اوغمونطاسيون، لان المراه ما تتكيفش وما تشربش قهوه، وقال لي دوسي دير كل واش نقولوا لها. يعني سي بون سافوار سكي سكي لي طون تران دي دير كي سي سي كيك شوز ايديال مي الله اعلم التوظيف تاعها في واقع جزائري كيما هذا وين فيه شركات بازار همجيه الله اعلم يفهمنا برك كيفاش نديرو.
واضح سؤال اول وثاني واضح جدا الاخ احمد شكرا جزيلا على الاتصال. اولا استاذ دادي نجيب على سؤال اول فيما يخص الاخ عمر من سعيده هو فقد بصره بعد 30 سنه يعني كان في عمره 30 سنة وفقد البصر تاعه يعني تعود على طريقة عمل على طريقة عيش لقى روحه مكفوف الآن رغم أنه تحصل على شهادة موزع الهاتف ولكن يرى أنه لا يمكن تطوير مهاراته مثل ما كان من قبل. كيف يمكن للمكفوف أن يطور مهاراته كإجابة للأخ عمر؟
والله في حقيقة أنا أول أشكره على اجتهاده وعلى متابرته وعلى إصراره وعلى طبعا تقدم وتطوير الذات، لكن هناك بعض الأمور ربما ليست حلولك على الهواء وإنما تحتاج إلى معرفة هو إمكانياته وطموحاته وأهدافه ما هي الوسائل المتوفرة الإمكانيات الموجودة يعني في الواقع اللي يسموه إحنا على أناليز سوات تحليل سوات ليفرض أنه لابد من وجود يعني دراسة للإمكانيات نقاط القوة نقاط الضعف الفرص الشخصية إلى آخره حتى يمكن أن يعني أن نقدم له على الأقل آراء أو نقول مقترحات أو بعض الأفكار.
فيما يخص الأخ أحمد
يبقى الأخ أحمد ربما عنده تجربة رائعة ومتكاملة يعني ده عمل في شركة أجنبية وشركة جزائرية والوالد نتاعو كان في شركة وطنية فالدور هنا بالنسبة للجزائر احنا مستقبل الجزائر في الحقيقة له قسم كبير في الشركات العائلية
ولكن قال كيف يمكن تسيير أو تطوير هذه المهارات في شركات عائلية تمشي بفكرة واحدة وبخطة واحدة يعني ذاتية.
ممتاز. فطبعا لدينا تجارب يابانية لدينا تجارب ربما صينية لدينا تجارب حتى أمريكية وتجارب إيطالية كلها انطلقت من خلال شركات العائلية وناجحة وأصبح على أساس السوق عريقة ولكن يفترض شيء مهم جدا وهو الشيء الذي ربما قد يغيب علينا هو كيف أن نجمع بين مؤسسة احترافية وعائلية في نفس الوقت وهذا دائما نعود إلى مشكلة الذهنيات وهذا يقتضي أن كيف يمكن نحن كعائلة موسعة أن نقبل بقواعد العمل الاقتصادي بمعنى آخر أن تكون لدينا خطة استراتيجية ويكون لدينا مشروع واضح وتكون لدينا أهداف أن نفرق بين الأهداف الشخصية والأهداف المهنية أن يكون لدينا نظام مالي واضح ونظام إداري واضح وليكون لدينا أساليب علمية في اتخاذ القرار وفي حل المشكلات وفي التوسع ولا يبقى ولا ربما تحكمنا العاطفة بفعل الكبير والصغير بفعل العم والخال والخالة أو هذا المشكل لو يعني استطعنا أن نتحكم فيه بقوة بمعنى آخر أن ننقل الشركة أن تكون احترافية والشركة العائلية لا يعني أنه إلا أبناء العائلة يعملون بالعكس ولكن ربما الإدارة وربما الاستراتيجية يشارك فيها بقوة أبناء العائلة وهذا هو المفهوم لكن نوظف كفاءات قوية نضيف ربما يعني إطارات متمكنة حتى والتي يمكن أن تساهم في تطوير هذه الشركة هنا ربما فهمت من كلامه أن هناك مشكلة في الذهنية وهذا يحتاج عمل فهو إذا وجد أن هناك تفهم من خلال العائلة فهذا مساعد أما إذا لم يجد هناك تفاهم فهذا يحتاج منه عمل وصبر حتى يمكن أن يصل إلى مرحلة يبدأ خطوته أنا أعرف شخصيا شركة عائلية انطلقت بوسائل بسيطة وبتفكير لكن مع مرور الوقت اكتساب تجارب خارجية وداخلية وقدرتها وإرادتها في التطوير أصبحت الآن تأخذ مجراها يعني بقوة
وليس بضرورة تطوير مهارات في الشركة يمكن تطويرها خارج الشركة
يعني هذا ليس بضرورة خارج الشركة
فقط قبل أن نأخذ اتصال آخر وما طولوش عليه كثير تكلم عن توظيف النساء أكثر من الرجال قال أنه النساء ما يطلبوش دائما على وفد في الراتب هل أفاق المرأة والرجل مختلفة في مجال الوظيفي؟
أكيد الآن الفرق بين الرجل والمرأة في الحق من المفروض أن ينظر إليه من وجهة نظر القدرات والمهارات لكن الأكيد أن المجالات نجاح المرأة ومجالات نجاح الرجل ليست واحدة فقط، لكن عقلية أن المرأة أقل كذا، فهذا ربما الظرف الواقع المعيشي والواقع الاجتماعي الذي نعيشه هو الذي فرض ذهنية معينة أصبحت مطبقة في كثير من المجالات. لكن في الواقع كذلك نجد الكثير من النساء لما خرجنا من دائرة الأمان واقتحمنا عالم الأعمال نجحن، بمعنى أصبحنا الآن يتقاضين أي أجرة يريدنها، وهذا منطق المهارة والقدرة.
لا يقتصر على رجل،
لا يقتصر، وإنما ربما أخذ أو تغطية مجال معين أو ما يعني تخصص معين أو وظيفة معينة قد يختلف من رجل إلى امرأة
حسب التخصص،
حسب التخصص وحسب الاهتمامات والميولات.
الإجابة واضحة. نأخذ اتصال آخر من بير العطر أم نون، وهي مستمعة وفي البرنامج. مساء الخير.
أنا مساء النور سيدتي، مساء أختي الكريمة وتحية الأستاذ الكريم، وشكرا جزيلا على هذه المواضيع الراقية.
شكرا لك
أستاذة. شوفي أنا عندي تدخل اجتماعي، يعني أنا رح نتكلم بصفة عامة على يعني حبي للوطن. أختي الكريمة كما أسلف الأستاذ الكريم يعني قد تهم المهارة أكثر من الشهادات، يعني لأننا نحن يعني أحيانا نتفاجأ بأناس أصحاب منصب عليا، لكن مع الأسف الفهم سائر على الهامش، وهؤلاء لا يخدموا لا الوطن ولا المجتمع، ولكن قد نأسف للآخرين الذين يملكون يكون الخبرة والمهارة والتأهيل إلى الشهادات إلى غير ذلك، إلا أنهم يسندون ظهورهم للجدران. أنا هنا أرى بأننا وضعنا الإنسان الغير مناسب في المكان المناسب، وربما الكل أصبح يفرض عليك جودة الإنترنت والعجل، ولا تخافي العالم أصبح في قرية إلى غير ذلك. ولا لقد تخلينا على التفكير البطيء والعادات والتقاليد. قال إحدى الفلاسفة بأن 90% من العادات قد تكون سبب في نجاح التفويض ونجاح الفرد والمجتمع. لدي سؤال للأستاذ الكريم، لماذا هذا المجتمع الجزائري الراقي لا يجعل من المستحيل الممكن؟ النقطة الأولى، لماذا كل واحد أصبح يعني يستنجد بالإنترنت؟ ثالث سؤال، لماذا العبقري الشاطر الماهر الفقير يضيع بين الحجرة وطلب شهادات قد تكون ربما دخيلة علينا في هذا الوقت؟ شكرا جزيلا.
شكرا لك يا أم نونو على الاتصال.
ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح.
وبرنامج بامتياز متواصل معكم من الأولى. دائما موضوعنا لهذا العدد، كيف تحصل على وظيفة بجدارة؟ طرحت منه مجموعة من التساؤلات، كيف نجيب عليها أستاذ؟
طبعا طرحت أفكار مهمة جدا، فقالت أن هناك يعني وأن هناك خلل يعني
بين المهارة والشهادة.
أنا أقول دائما لابد أن يكون هناك تكامل حتى لا نقع في مشكلة البيضة والدجاج، فلابد أن يكون هناك تكامل. فالواقع الآن الذي نعيشه أن أصبحت الآن شهادة أقوى من أي شيء. أنا أريد أن لا يكون كل هذا التحيز، لابد أن يكون هناك المهارة، لابد أن ندعم المهارة، ولابد أن نشجع الناس أن يتعلموا باستمرار، فحتى تتحصل على الراتب الذي تريد فلابد أن تكون لديك الإمكانيات التي تفرض بها نظرتك ورؤيتك، فحتى لو لم تحصل على الوظيفة الآن ستحصل عليها غدا. إذا لم تجدها في القطاع العام ستجدها في القطاع الخاص، إذا لم تجدها في مجال معين ستجدها في مجال آخر. الشيء الثاني، لابد أن يكون لديك المتاح من المهارات حتى يكون لديك المتاح من الفرص، وبالتالي المتاح من الخيارات، وبالتالي لا تتوقف. الشيء الثالث، أنك لابد أن نكون إنسان عندك قدرة من الخروج من دائرة الأمان، بمعنى آخر في كل مرة لابد أن تقول كيف أتحصل أكثر، كيف يعطوني أكثر، كيف أتحصل أكثر. في مرة التقيت مع أحد يعني بعض شباب رجال أعمال، طرحت عليهم يعني نقطة كانت بالنسبة لهم غريبة جدا، قلت لهم أنا الموظف الجيد هو الذي يطلب راتب أكبر. قالوا لي كيف هكذا تشجع كل موظف؟ قلت لهم لا، بالعكس، أنت فقط لا تتحرج من الراتب الأكبر. لما يطلب منك إنسان راتب ضعف أو نصف أو شيء، قل له فقط هذه هي المهارات المطلوبة. حقيقة أنت طبعا لا تضع مهارات بالمجان، لديها مقابل. ضع المهارات التي توازي هذا الراتب. قل له لما تصل إلى هذه المهارات أعطيك هذا الراتب فقط. يعني المشكلة محلولة. حتى لا أشجع الناس يطالبون فقط، يطالب الموظفين يطالبون فقط، في نفس الوقت لا أبين لهم أني أنا أحرم، لا بالعكس أنا أعطي. أنا في شركة، أنا وظيفتي أني أعطي أكثر حتى أتلقى أكثر، أو أتلقى أكثر حتى أعطي أكثر. فالعملية هي عملية تكامل متكاملة، عملية متكاملة. فلهذا أنا أقول ربما في الواقع أن الإنسان لا يفشل، فيعدد مهاراته، يطور قدراته، يتعلم. الآن المؤسسات المهنية مثلنا كما نقوم ورشات دورات، فنعطي شهادات. هذه الشهادات ربما ليست معترة بها أكاديميا، لكن على الأقل هي تعطي لك أسم على أنك اجتزت هذه المهارة. الآن يبقى الشيء الأكبر هو أنت، قدرتك على التوظيف، قدرتك على التطبيق، قدرتك على الإنجاز.
كثيرون من هم حائزون على هذه الدبلومات ولكن ليسوا من مطبقيها وليسوا من معلميها.
ينسوها بعد مدة، ينسوها ثم لا تبقى شهادتهم شيء يعني.
فعلا. تحدثت أم نونو على قضية مهمة جدا، تحدثت عن الاستنجاد بالإنترنت. هل من هذا التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن، هل فقدنا شيئا من العصامية في التعلم؟
بالعكس، العصامية لا تفقد. نحن لا يجب أن نرى إلى التطور عبارة عن مشكلة، بالعكس لابد أن نرى إليه عبارة عن فرصة، بالرغم أننا مقتنعين أن أي فرصة لابد لها من آثار سلبي. لكن حتى الإنترنت إذا لم يكن الإنسان عصامي فلن يتعلم. ثم أقول شيء، التعلم من خلال المراجع، الكتب، الإنترنت لا يغني عن التعلم من خلال التدريب والواقع، لأن هناك فرق. فالمدرب يختصر لك مئات الكتب، عشرات الكتب، والتجارب والخبرات وإلى آخره. فلا يمكن أن تجد هذه الأشياء في الإنترنت ولا في الموقع ولا حتى في كتاب. فهذا هو الفرق الواضح.
طيب أستاذ، أنا مستمع الآن للبرنامج بامتياز، أستمع أنهم يتحدثون عن التحصل على وظيفة بجدارة. الآن أنا موظفة، أفاقي تكبر، اهتماماتي تكبر، مشاريعي العائلية بالموازاة تكبر، أحتاج لأن أتكفل أكثر بعائلتي، أحتاج أن يكون إلي راتب أكبر، وأحتاج أيضا بالموازاة أن أطور ذاتي. كيف يمكن أن أوازن بين أفاقي المتنوعة؟ نتحدث عن رب البيت، نتحدث حتى عن المرأة إن كانت لها اهتمامات حتى لتطوير العائلة وتطوير من الجانب المادي. هل يمكن الجانب المادي أن يعرقل أو يخل بهذا التوازن؟
أولا لابد أن نفهم شيء، هو أن هناك أشياء في الحقيقة هي أكبر من الإنسان، مرتبطة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي نعيش فيه. لكن حتى لا ندخل في هذه المادة، أقول شيء، أن الإنسان من حقه أن يحصل على المادة التي يريد، على الراتب الذي يريد. لكن أقول له شيء، لا تركز على ذلك بقدر ما تركز على ما الذي تستطيع أن تنجزه، كيف تصبح مرجعية في وظيفة ما. فلماذا؟ لأن المستقبل يتطور، والشركات الآن خاصة أن الآن عموما كل الدول إلى ماذا تتجه؟ أن تتخلى عن القطاع العام وتتوجه إلى القطاع الخاص، بمعنى آخر إلى المنافسة، بمعنى آخر إلى من يعطي أكثر وينتج أكثر ويعمل أكثر، وبالتالي أن تحضر نفسك لهذا الوقت. الآن موجود في الواقع وستتطور باستمرار. حاول أن تكون مرجعية في وظيفة معينة، في مكان معين، بتجربة معينة، فهنا سوف تعرض بضاعتك في يوم ما فتجد المقابل. أما إذا كنت تتكلم عن الواقع الآن، فأقول لك الواقع الآن يحتاج صبر، يحتاج جهد، يحتاج تركيز، ثم يحتاج إلى استشارة.
نأخذ اتصال هاتفي آخر من عين الله، الأخ طمراوي. ألو. ألو، مساء الخير. الأخ طمراوي من عين الله معنا على المباشر. ألو، مساء الخير. نذكر فقط بالأرقام 021-69-11-63 أو 021-69-12-19 ظاهر والاتصال انقطع، ولكن ما زال وقت لاستقبال اتصالاتكم الهاتفية ضمن برنامج بامتياز. ولمواصلة موضوعنا دائما معك الأستاذ، الذي تحدث عن دائرة الأمان، كيف الوصول إليها وهل هي أيضا في بعض الأحيان هي هاجس؟
دائرة الأمان في الحقيقة ليست نتكلم عن دائرة، نتكلم عن الإنسان الذي يريد أن يحصل على راتب ووظيفة بأسلوب كلاسيكي، فهذا قد يفيد الكثير من الموظفين لأنهم لا يريدون ما يمكن أن يزعزع استقرارهم أو ما يمكن أن يشكل لهم ربما يعني ترمومتر في راتبهم أو في حياتهم، لا يريدون ما يشغلهم ما يقلقهم لأسباب معينة، قد تكون اجتماعية قد تكون نفسية قد تكون ربما حتى تربوية. لكن أقول شيء، العمل للخروج من دائرة الأمن ليس معناته أن الإنسان يبقى دائما مبهم، لا بالعكس، لكن كيف يمكن الإنسان أن يستعد لكل الظروف؟ اليوم الذي لديك راتب واليوم الذي ليس لك فيه راتب، اليوم الذي يتغير فيه الاقتصاد، اليوم الذي قد ربما تتطور فيه الوظيفة، اليوم الذي أنت تبحث لأن تتسلق جدار الوظيفة. الذين يريدون دائرة الأمن عموما هم الذين لا يريدون أن يتقدمون ولا يريدون أن يتأخرون، بمعنى آخر لا يستطيع أن يتقدم، وبالتالي يمنع أي إنسان للتقدم لأنه سوف يتجاوزه، وبالتالي فإنه يضع كل الحدود والحواجز التي تمنع الآخرين على التقدم، لأنه في تقدم الآخرين هو فتح لتوقفه. وبالتالي أنا أنصح الشباب أن تكون لهم الإرادة في التقدم، لا تخجل من الخطأ، لا تخجل من التجربة، لا تخجل من الفشل، لكن حاول أن تستفيد من الفشل، حاول أن تستفيد من العبرة. أنا لا أستطيع أن أعطي لك كل الحلول لكل ظروفك، لكن الشيء الذي أستطيع أن أقول له، لما تجعل عقلك متفتح وفكرك متفتح وإرادتك قوية وإصرارك أكبر وتحديك هو الذي سوف يفتح لك أفاق جديدة، متى اليوم غدا لا أعرف ولا يمكن حتى أن تنتجزم، لكن حاول أن تتوكل على الله، ثم حاول أن في كل مرة أن تخطط وتستهدف، ثم تقيم، ثم تعيد المرة الثانية تستهدف تخطط تقيم، حتى تشعر أنك تبدأ تتقدم. في الإنسان لا أظن أن هناك إنسان بدأ يخطط ويجرب ويقيم يفشل، يأتي يوم الأيام سوف طبعا أكيد سوف يتقدم، أكيد سوف يحصل إلى ما هو أحسن، أكيد سوف يتقدم نحو الاستقرار، أكيد سوف يحصل على أشياء أهم وأكثر مع مرور الوقت، فهذا لا نحصل عليه من أول تجربة، لكن هذا التفكير لابد أن يكون، هذه الرؤية لابد أن تكون، وهذا الإحساس والتحفيز الذاتي لابد أن يكون.
طيب، لكي يكون هذا التطوير والاستهداف والتخطيط والتطبيق في التطوير الوظيفي، الآن تطرح العديد من الورشات، العديد من الدورات، نراها على صفحات الانترنت، نراها على صفحات الجرائد، ونتكلم عنها أيضا في برنامج بامتياز، بمعنى وجود آفاق لتطوير هذا الشباب للحاصلين على الشهادات ولمن يريد أيضا تطوير ذاته حتى لو لم يحصل على شهادة. ما هي العناوين التي تطرح في العالم العربي بقوة، وما هي المهارات التي تنصح بها الشباب، وحتى لا نتحدث فقط عن الشباب، نتحدث عن فئات عمرية أكبر للتطوير؟
ممتاز. طبعا نحن لما نتكلم عن التطوير الوظيفي فهناك طبعا مهارات قوية جدا يمكن الإنسان يتعلمها، من بينها مهارات القيادية، من مهارات القيادية مهارة الاتصال بين فريق العمل، التخطيط الاستراتيجي، التخطيط الشخصي، إدارة الوقت، التسويق، فن المبيعات، اللغات، الكمبيوتر، مثلا الإبداع والتفكير الابتكاري، كل هذه من المواضيع المطلوبة الآن والمتداولة كثيرا في الساحة. فطبعا هذه المواضيع طبعا دائما تكون كذلك معها تقنيات ومهارات مكملة، مثل مهارات التحفيز، مثل القراءة السريعة، مثل NLP، مثل بعض المواضيع التي تكون مكملة وإضافية، تكون يعني ومحفزة في نفس الوقت، تجعل الإنسان دائما لديه رغبة ويعني شعور بضرورة التعلم،
ولا تحتاج لمستوى تعليمي معين،
ولا تحتاج لمستوى تعليمي معين، ولكن كلما كان الإنسان ذو مستوى يكون أحسن وأقرب،
يكون الاستيعاب درجة الاستيعاب أكبر.
درجة الاستيعاب أهم.
نأخذ أعتقد آخر اتصال لهذا العدد من بلعباس، الأخت عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام عائشة، أهلا بك.
عجبتني هذه الحصة وأنا أريد أن أقول لكم مثلا في سيد إبراهيم الفقي،
الدكتور إبراهيم الفقي،
كان ناسي فأصبح بإذن الله أنظر إليه ما شاء الله.
نموذجنا، لنكن نموذجنا في إبراهيم الفقي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لك يا عائشة، شكرا على المشاركة، وحنا نعيد المستمعين إن شاء الله بحول الله أن الدكتور إبراهيم فقي سيكون في برنامج بامتياز خلال الأشهر القادمة، هو ستكون له دورات بالجزائر. فقط لما لا نختم، هي فكرة من عائشة من بالعباس، لما لا نختم برنامج بسير ناجحين بينهما الدكتور إبراهيم فقي الذي كان همه وهدفه هو الاشتغال بالفنادق، ثم طورت الفكرة بعدة تجارب.
ممتاز. أنا أريد أن أفتح قوس مادام ذكرت الأخت الكريمة دكتور إبراهيم فقي ودكتور غنى عن التعريف. أقول شيء، أنا فقط يعني الدكتور لا يحتاج إلى أن نتكلم فيه، لكن أريد أن أقول شيء خاصة نحن في الجزائر. لابد أن لا نضع في رؤوسنا قوالب جاهزة، فنجد أن الكثير لما يتحدث عن النجاح يتحدث عن أشخاص معينين، إبراهيم فقي أو بيل غيتس أو
لمن في الحقيقة صنعوه.
هناك نجاحات أخرى لم نراها موجودة في الجزائر أو في الواقع أو في المحيط. فأنا لا أريد أن الشباب أن يضع صورة. لماذا؟ لأن البعض منهم، وأنا رأيتهم مع مرور الوقت لما بدأ يجتهد وجد أن مساره لا يقترب من مسار هذا الشخص فأصبح يفشل. أنت لست ملزم لأن تتبع هذه الشخصية،
لا، لأن يكون وأن يكون قدوة
لك، ولكن حاول أن تكتشف ماذا؟ تكتشف إرادته في التعلم، اكتشف قدرته على التواصل، اكتشف أشياء تهمك في حياتك، حاول أن تطبقها وحاول أن تتعلمها وحاول أن تبحث للوصول إلى أهدافك أنت وليس أهداف الآخرين. ثم أريد أن أقول شيء، لما نتكلم عن تطوير المهارة والتدريب ليس عن هذا أن تحضر دورة 3 أيام يوم فتصبح إنسان عبقري وشجاع وتحمل هذه الشهادة تعلقها في مكتبك، لا، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تطبيق، يحتاج. فبعض الناس ربما استقبلوا هذه المعلومات وهذه المعطيات وكأنها عبارة عن كبسولة أشربها فأصبح بطل في مجالي، لا، هذا العمل يحتاج إلى إرادة متواصلة وعمل وجهد وإصرار وسقوط وفشل، ثم بعد ذلك نتذوق بنة النجاح وبنة تحقيق الإنجازات في الحياة.
ولكن ليس من الخطأ أن نقتدي ليس كقدوة ولكن كنموذج ناجح، قد نجدهم في سيرتنا الإسلامية، قد نجدهم في مجتمعنا الجزائري، قد نجدهم في مجتمعات غربية عالمية. نأخذ من كل ممن نجحوا،
نركز على الجوهر، نركز على الأدوات، نركز على الأسلوب والطريقة، وندع الشكل خارجا
وندع الشكل لمن يصنعه منا. ممتاز. المستمعين، لكل منا أن يصنع قالبه الخاص لدينا. حتى ناجحين نرى الآن أنه نشوف حتى أطفال عندهم مهارات متميزة، حتى في مسارهم الدراسي نرى أنهم عندهم كثير من الأشياء التي يمكن أن تطور. كسؤال أخير أستاذ دادي، ربما خارج عن تطويرنا الوظيفي والإداري ولكن له شيء من الترابط، نتحدث عن الطفل الذي عندما يكون في مرحلة التربية نقول له ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر، ما أهمية هذا الموضوع وعلاقته بموضوعنا؟
ممتاز. هذا الموضوع علاقته بصناعة رؤية وهدف الطفل، فنعلم الطفل أن تكون له أهداف. فجميل جدا أن يقتدي الإنسان الطفل بطبيب ناجح، بدكتور ناجح، بعالم ناجح، برئيس ناجح، يعني يقتدي بأشياء يراها نصب عينيه، لأنه فيما بعد يبدأ يبحث لماذا يقول هذا الكلام، كيف يمكن أن يصبح هذا الشخص، فيبدأ يطرح أسئلة كثيرة تساعده في تشكيل رؤية وأهداف مستقبلية.
نتمنى أن تشكل هذه الرؤية لمن لم يشكلها، لأنه لن يفوت الأوان أبدا لتشكيلها. نشكرك جزيلا للأستاذ عمر دادي مدرب تطوير الذات على كل هذه التوجيهات والأفكار التي قدمتها لنا من خلال هذا الفضاء. شكر أيضا لكل المستمعين الكرام الذين رافقونا من خلال هذه الساعة باتصالاتهم. لمن لم يكن معنا على المباشر ولم يسعه الحظ للمشاركة معنا، نعيده أننا سنلقاه الأسبوع القادم في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة في برنامج بامتياز. سيكون الأسبوع القادم موضوع متعلق باليوم العالمي لحرية التعبير المصادف لثالث مارس، نتحدث عن التحديات الإعلامية التي تطرح وتطويرها في هذا المجال. كونوا دائما معنا من الأولى وتقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم تقنيا فؤاد، في المراقبة فضيلة، في الإخراج عبد الحفيظ الطويل، وفي الإعداد والتقديم رادية دافي. للقاء.